السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والمهتدين بهديه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، ما زلنا في باب صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع الحديث الخامس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها قبل أن يقرأ. فسألته، وهذا من حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم، أما إخواننا يقولون أكثر أبو هريرة، أما إخواننا من الأنصار، أما إخواننا من المهاجرين فشغلهم الصفق بالأسواق، وأما إخواننا من الأنصار فشغلتهم أموالهم، يعني الأرض والبساتين. وأبو هريرة كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، يعني على فراغ بطنه رضي الله عنه أرضاه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت بين التكبير والقراءة، فسألته قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. اتفق عليه. هذا أشهر أدعية الاستفتاح في الصلوات. أما دعاء التوجه الذي مر حديث علي بن أبي طالب، هذا أنه كان في صلاة الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، كما في البخاري من حديث مالك بن الحويرث. كبر تكبيرة الإحرام، ثم قبل القراءة يسكت. فسأله أبو هريرة رضي الله عنه، وقلنا هذا من شدة حرص أبي هريرة، ماذا تقول؟ لماذا تسكت؟ قال: أقول فيه أن العبادة إذا كانت ظاهرة ويوجد تعليم للمسلم فلا حرج أن يعلم، يعني على العالم إذا كان يتعبد لله بعبادة ظاهرة وسيستفيد المسلمون من وراء عبادتها هذه فلا حرج أن يخبر. يعني صلاة الليل في الغالب أنها سرية، وصلاة الفرائض جهرية. طيب، الإمام يسكت ماذا يقول؟ فإذا سئل الإمام: ماذا تقول في سكوتك؟ وجب أن يبين للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: هذا شيء خاص بي، ولا هذا دعاء بيني وبين ربي، إنما أراد الخير للأمة فعلمه لأبي هريرة، وأبو هريرة علمه لأصحابه. قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي وأنا، وعليكم السلام ورحمة الله، أكبح جماح نفسي عن الكلام في مسألة الخطاج، لكن ألمح، إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، فما بالنا بمن يتحدى الله في عصرنا؟ إيه؟ الذين يريدون أن يفرضوا علينا أن الأب إذا ضرب ابنه يستشهد بالجيران ويشتكي بالأب، والله جل وعلا قال ولا تقل لهما أف. الذين يريدون أن يفرضوا علينا أن البنت إذا بلغت 16 عاما فلها الحرية المطلقة في البيت أن تدخل وأن تخرج دون رقيب ودون أن تسأل، الذين يريدون أن يفرضوا علينا أن الناس 2 فقط والثالث هذا يهودي مغضوب عليه، لا، اليهود مرضي عنهم، الثالث تدفع عليه الضرائب ولا حق له في شيء، هل هذا من شرع الله؟ هل هذا من دين الله؟ شيء عجيب. إذا كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويتذلل لله، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، وهل كان له خطايا وذنوب عليه الصلاة والسلام؟ السؤال، هل كان له خطايا وذنوب؟ لا، فقد عصمه الله عز وجل، ولو فعل خلاف الأولى عاتبه ربه جل وعلا، عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. يعني ابن أم مكتوم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والوليد بن المغيرة أو المطعم بن عدي فطاح بعض فطاح القريش وصناديق قريش جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف كثير منا الآن يميل إلى أصحاب الأموال وأصحاب المناصب وأصحاب الجاه، أما الفقراء فكما قلت من قبل في مجتمعنا يجب أن تحفر لهم أقاديد وأن يدفنوا وهم أحياء، هذا تفكير بعض الناس، ليس وجوبا شرعيا، نفهم كلام هذا ليس وجوبا، حاشا لله. وسيد وميزان الله جل وعلا فيما قاله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم إنكم تنصرون وترزقون بضعفائكم، وحديث هرقل لما سأل أبا سفيان كما في الصحيح حديث ابن عباس ماذا قال؟ قال أشراف الناس يتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاؤهم. قال فكذلك أتباع الأنبياء، إن الغالب في أتباع الأنبياء، وإلا أبو بكر شريف من شرفاء قريش بل من أشراف العرب، عمر مثل عمر لا يسأل عن مثل، الحمزة ابن عبد المطلب شيخ العرب جميعا، لكن الغالب أمثال ابن مسعود الهذلي، لم يكن قرشيا صليبا إنما كان حليفا في قريش، أمثال صهيب الرومي، أمثال عمار بن ياسر، أمثال بلال بن رباح، أمثال زيد بن حارثة يمني، لكنه كان قضاع من أهله لا قبيلة له، فتبناه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أهدته له خديجة. فالغالب في أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا من الفقراء والضعفاء، وهذا أتباع الأنبياء، ولا يمنع من وجود أشراف وأثرياء وأغنياء كأبي بكر رضي الله عنه وعمر والحمزة وأمثال هؤلاء الكبار، ومعهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، وسعد كان صغير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بعضنا يتصور أنه بلا ذنوب ولا معاصي، وأن فرضا على الله عز وجل أن يدخله الجنة. لماذا؟ لأن أباه اسمه محمد، أو أن أمه اسمها فاطمة أو عائشة فقط. إيه؟ ما موقفك من دين الله؟ كان زمان دين الله في الزمن الأول، أما دين الله الآن أصبح تخلفا ورجعية إرهابا وتطرفا وتشددا وإلى آخر المصطلحات التي قال الله عز وجل في أمثال أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. يعني أنا الآن أقول أكبح جماح نفسي في مسألة النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو أن يقول في كل صلاة يقف يستفتح يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. أي خطايا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أي ذنوب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ الواحد منا قد يرتكب مئات الألاف من السيئات ولا يبالي، كأن الكلب لم يأكل له عجينا، كأنه ما فعل شيئا، والعياذ بالله هذا نوع من النفاق، لأن المنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة يهشها، والمؤمن يرى الذنب الصغير كالجبل. كيف أواجه ربي وأقابل ربي وأنا قد عصيت وأنا خالفت أمره وأنا وقعت في نهي؟ كيف أواجه ربي؟ لكن يبدو أننا من كثرة كذبنا على أنفسنا وعلى الناس صار الكثير منا يكذبون على الله عز وجل، يبدو والله أعلم. يعني يبدو ما في يوم القيامة المؤمن عندما يقرره ربه ثم يقول أتذكر يوم كذا أن عملت كذا وكذا، أتذكر يوم كذا أن عملت كذا وكذا، يقول بلى يا ربي، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفر لك. والمنافق البعيد والكافر الملحد من كثرة كذبه في الدنيا وتلبيسه على الخلق واستخفافه بالخلق أتذكر يوم كذا أن فعل؟ لا، ما فعلت يا رب، أنا أريد شهيد، ها؟ أريد شهيد. يعني ما يكفيه كلام الرب جل في علاه؟ لا، لنتعود على الكذب وتعود على أن يستخف بالناس. اليوم تشهد عليهم، اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم، خاتم أمر ربك الرسول عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا مسألة أخرى، يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، ما نحن نريد نقف نتدبر عندما أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. طيب لماذا أذنب؟ لماذا أذنب؟ الصغائر حتما لا محال، حتما لا محال لابد أن نقع فيها لعدم العصمة، لكن لماذا نسعى للكبائر؟ لماذا نسعى للكبائر؟ انظر في حال الناس اليوم ترى عجبا وتشعر بالألم والحسرة على واقع المسلمين. إن دخلنا المساجد قلنا اللهم لك الحمد، الأمة في خير. إن دخلنا عند أبواب الجامعات أو المدارس أو الوظائف قلنا إنا لله وإنا إليه راجعون، أو دخلنا الأسواق شتان بين هذا وهذا وبين هؤلاء وهؤلاء. استشعار أنك تذنب وأن لك ربا يغفر الذنب أمر مهم. يعني أنا أستشعر ذنبي، ولذا كما قلت من قبل في حديث سيد الاستغفار كما قال ابن القيم مشاهدة منا ومطالعة عيب النفس والعمل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعهدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هنا اللهم باعد بيني وبين خطايا، رب استرنا. تقف بين يدي الله تفتتح صلاتك يا رب توبتك، يا رب ابعد عنا الذنوب. اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الدنيا بعدم ارتكابها، وإن وقعت بالتوبة النصوح وبأن تغفرها، وفي الآخرة أن يردم عليها وألا أراها وألا أفضح، لأن الفضيحة ستكون على رؤوس الأشهاد. يعني الغادر الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني بالنسبة لمن يغدر ماذا يكون له؟ راية عند إثه، يجعل لكل غادر راية عند دبره، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، نسأل الله الستر والصون والعافية. الزاني والعياذ بالله يؤتى بيوم القيامة ميزان، الخمار خمار، السارق سارق، المرابي مرابي، المرتشي مرتشي، الملحد، وهكذا فضيحة. فأنت عندما تقف بين يدي ربك تقول يا رب اللهم يا رب باعد، اللهم باعد بيني وبين خطاياي في الدنيا وفي الآخرة، باعد بيني وبينها بعدم ارتكابها أولا. طب إن وقعنا في الذنوب أن نتوب فتقبل التوبة، طيب وفي الآخرة لا استرها يا رب، لا تفضحنا يا كريم، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب، لا أريد أن أراها في الآخرة، كما بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثوب الأبيض يعني يوم الجمعة أغلب الناس من المسلمين يلبس الثوب الأبيض، يكون مكويا معطرا نظيفا، ما تجد فيه أي اتساق. طيب هو نفسه يوم السبت الثوب نفسه يبدأ يتسخ، لماذا؟ من الغبار والأتربة، وإن ركب سيارة الله أعلم بحالها، إن جلس في مكان الله أعلم بالمجلس الذي جلس فيه، المهم العرق والحر وإلى غير ذلك، يبدأ الثوب يتسخ. فهنا اللهم نقني يا رب، نقنا طهرنا نظفنا، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. نلبس الثوب يومين ثلاثة أكثر أقل ويدخل الغسال، خلعناه متسخا ويخرج أبيضا، ويخرج أبيضا نقيا، هكذا أم لا؟ يعني الثوب إذا خلع وفيه اتساخ بعد أن يغسل يكون نقيا. فكذلك اللهم نقني من خطاياي التي وقعت فيها، ومن ذنوب التي ارتكبتها، ولا معصوم إلا من عصم الله جل وعلا، نقني يا رب من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي، اغسلني وطهرني ونظفني بالماء والثلج والبرد. الماء معروف، والثلج وهو يبرد، يبرد الحرارة، والبرد ما ينزل مع الأمطار، وكل هذا من أجل تنظيف القلب وتنقيته، وتنظيف الجوارح وتنقيتها من الذنوب والمعاصي، من الذنوب والمعاصي. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أبو هريرة لما سأل لو كان هذا الدعاء جهريا لعلمه، فمن الخطأ ما يفعله بعض الناس إذا وقف إماما، الله أكبر، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. وهل هذه سنة؟ إذا كان أبو هريرة سأل عن السكوت فمعناها أنه كان سرا، معناها أنه كان سرا، فإذا قام الإمام بالصلاة بالناس فما ينبغي له أن يرفع حتى أيضا لا يشغل إخوانه من خلفه. طب أنا أريد أن أعلم الناس، علم الناس في غير الصلاة، لأنك ستشغل من يدعو وهو دعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كبر في الصلاة أي تكبيرة الإحرام سكت هنيها، بضم الهاء فنون فمثنى تحتي هني هني ها، فهاء مفتوحة، فهاء أي ساعة، أي ساعة اللطيفة، يعني ليس ساعة، لا الله الله أكبر، لا لو وقف ساعة مشكلة، الصلاة كلها 10 دقائق والناس تقول طول، لماذا تطول بالناس يا أبا عبد الله؟ لا المراد يعني وقتا قليلا قبل أن يقرأ. فسألته أي عن سكوته، إذن الدعاء يكون سريا، يكون سرا ما يجهر به في الميكروفونات، ما يقول فيه؟ قال: أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، المباعدة المراد بها محو ما حصل منها أو العصمة عما يأتي منها، كما بعدت بين المشرق والمغرب، فكما لا يجتمع المشرق والمغرب لا يجتمع هو خطاياه. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، بفتح الدال المهملة والنون فسين مهملة، دنس في القاموس أنه الوسخ، والمراد أزل عني الخطايا كهذه الإزالة. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالتحريك جمع بردة، تحريك يعني إن عليها فتحات، والبرد. قال الخطابي رحمه الله تعالى: ذكر البرد والثلج، ذكر البرد والثلج تأكيدا، أو ذكر البرد والثلج تأكيدا، لا ذكر أي النبي صلى الله عليه وسلم البرد والثلج تأكيد، ولأنهما ماءان لم تستعملهما الأيدي. وقال ابن دقيق العيد: عبر بذلك عن غاية المح، فإن الثوب الذي يتكرر عليه 3 أشياء منقية يكون في غاية النقاء. وفيه أقوال أخر متفق عليه، وفي الحديث دليل على أنه يقال هذا الذكر بين التكبير والقراءة سرا، وأنه يخير العبد بين هذا الدعاء والدعاء الذي سلف في حديث علي عليه السلام، أو يجمع بينهما. مسألة أنا كنت أقرر إن الصنعاني يكثر من قول عليه السلام، لكن وجدنا في مخطوطة سبل السلام أنه يتربى، فهل عليه السلام من الناسخين؟ هل منه هو؟ يعني سنقضي إن شاء الله في هذه المسألة بعد حين، عندما ننتهي مما نحن بصدده في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله تعالى. نعم. الحديث السادس، وكلمة عليه السلام لا شك أنها يعني تخصيص علي رضي الله عنه بعليه السلام، فيها ما فيه أنها لوثة شيعية، والذين يدافعون عن الشيعة للأسف بعض الناس يدافع عن الشيعة وكأن الشيعة هؤلاء يعني مساكين وأنهم مظلومون، ورجعنا إما أن نستغفل أو أن هؤلاء يكيدون للإسلام وأهله. يعني لا أدري ما يوجد في الكتب وما يوجد في الواقع من تكفير أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة ولعن الصحابة جميعا، وما يوجد من تكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هذا يعني يجعل الشيعة مظالم وأننا نحن الظلمة ونحن في زمان تسمية الأشياء بغير أسمائها؟ ما هو الزنا سموه حبا، عيد الحب. الخمر سموها بالمياه الروحية. السرقة سموها ذكاء وشطارة. الخباثة والفحش في أقذر صوره سموه بالفن. فعل قوم لوط سموه بالحرية. مشكلة. إلى الله وحده نشكو، ما نشكو إلى غيره. فكلمة عليه السلام تخصص علي رضي الله عنه هذه لوثة شيعية، سواء كانت من الصنعاني أو من غير الصنعاني. الحديث السادس، وعن عمر رضي الله عنه، وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، يعني في الافتتاح، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه مسلم سند منقطع، والدارقطني موصولا وموقوف، أي موقوف على عمر. لكن مثل هذا لا يقل من قبيل الرأس، فلا حكم الرب. الآن هنا قال والدارقطني موصولا وهو موقوف. ما معنى الموصول وما معنى الموقوف؟ فضل. موقوف يعني من كلام عمر، وموصولا السند متصل إلى عمر رضي الله عنه، سند يعني كل شيء، كل راو سمع من شيخه إلى عمر رضي الله عنه. أما المنقطع يعني سقط من إسناده راو أو أكثر. هنا قد يشكل على بعض إخواننا كلمة وتعالى جدك، يعني بعض الناس يعني أول ما يسمع كلمة جد هذه يعني كأنه الجد والد الأب، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا أي صاحب، والجد كلمة تأتي بمعنى القوة والحظ. نعم تفضل. هي تأتي بمعنى القوة والحظ. طيب نعم نعم. هو ولا ينفع ذا الجد، أي لا ينفع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الحظ حظه ولا قوته. إيش إيش الحظ والغنى والقوة. نعم. والعظمة هي تدخل في القوة. نعم. أما مسألة الأهل هذه، فهل حضرتك سمعتها أم قرأتها؟ ما أنا ما يعني. طيب إذا هذه فإذا إن شاء الله، الله يبارك فيك يا رب. لكن هو المعروف يعني إن الجد هنا بمعنى القوة والحظ، ولذلك هنا وتعالى جدك، أي تعالت عظمتك وقوتك يا رب. سبحانك اللهم وبحمدك، أقدسك وأنزهك عن العيوب والنقائص يا رب، وأحمدك حمدا كثيرا على نعمك وآلائك وتبارك اسمك من البركة، يعني اسم مبارك الله هو أبرك اسم وأعظم اسم الله وتبارك اسمك، وتعالى جدك أي تعالت عظمتك وقوتك يا رب. لا هذا في حديث آخر، نعم نعم. هو أهل العلم يعني فسروها بأنها الحظ والقوة والغنى. نعم. لا هو تعالى جدك أي تعالى، تعالت قوتك وعظمتك، ولا ينفع ذا الجد منك الجد حظه وقوته وغناه. نعم. نعم. ماذا قال عندك؟ أيوة. إيه. طيب. ما أنا ما أدري. ما أيوة بس الترقيم يعني ترقيم مختلف. عندنا كم؟ ما انا جيت بالتسع والعشرين ما حصلت شيئا. شوف علي الارض عليك 281. حاضر. اي حديث ابي سعيد حديث 23. نعم. طيب وهو الجد بفتح الجيم الحظ، اي لا ينفع من عقوبتك، اي لا ينفع ذا حظ حظه، بل ينفع العمل الصالح. وروي بالكسر للجيم أن ينفع جد واجتهاد، وقد ضعفت رواية الكسرية. يعني هذا هو المشهور أن المسألة في الأهل والنسب. نعم. لا اللؤلؤ والمرجان ليس تفسيرا، ليس تفسيرا. هو الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله جمع يعني الأحاديث المتفق التي اتفق عليها الشيخان فقط، ولعله أيضا فسرها بالقوة والحظ. طيب لو قدر الله وحصلت يعني هذه، لأن الذي أعلمه منذ سنوات طويلة طويلة لسي عبد الله يمين الأشهر إنها الحظ والقوة والغنى، أما مسألة أو الجد والاجتهاد نعم. أما مسألة يعني أنا أشكل عليه مسألة الأهل والنسب هذا، يعني فعلا انا ما قراتها، لذلك انا لما سالت حضرتك ما قصدت شيئا الا ان يعني لنستفيد، لان الذي نحن قراناه منذ سنوات طويله ولا ينفع ذا الجد منك الجد، اي لا ينفع صاحب الحظ حظه واجتهاده وقوته وغناه وعظمته من الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم. ما لم يذكر هنا لفظ الجد، اي لكن لم يذكر هنا الجد. لا 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 الله يحفظك، هو تفسير لفظ الجد فقط. نعم. فهنا يعني وتعالى جدك، المراد بالجد ليس والد الولد، ليس والد الابي، انما وتعالى جدك، وعلى حاشا لله ان يكون له والد او ولد، حاشا لله سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، إنما يعني الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد، إنما المراد وتعالت عظمتك وقوتك يا رب، فلا يستطيع أحد أن يواجهك، وأنها تعالى جد، وأنه تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأنه تعالى يعني وأنه تعالى جد ربنا، أي عظمته وقوته وغناه. نعم. ما اتخذ يعني غني عن المال والولد والزوجة سبحانه وتعالى، غني عن كل شيء، بل هو الذي يرزق سبحانه وتعالى. وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول، أي بعد تكبيرة الإحرام، سبحانك اللهم وبحمدك، أي أسبحك حال كوني متلبسا بحمدك، أسبحك أي أنزهك عن العيوب والنقاء. تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، لا معبود بحق سوى الله عز وجل. فالله جل وعلا هو المعبود بحق، ولا يجوز لأحد أن يعبد غير الله. قال الحاكم في المستدرك: قد صح عن عمر، يعني صح هذا الكلام عن عمر رضي الله عنه، وقال في الهدي النبوي. حمود، ما هو الهدي النبوي؟ زاد المعاد في هدي خير العباد، كثير من العلماء يقولون الهدي النبوي. إنه قد صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يستفتح به في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويجهر به ويعلمه الناس، يعني إن الرسول ويريد أن يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع فأصبح له حكم الرفع، أو أن يكون مرفوعا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بهذا الوجه في حكم المرفوع. ولذا قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا، يعني إذا تخيرت مثلا مرة هذا مرة هذا مرة هذا فلا حرج. والكل تقديس وتنزيه وعبودية لله جل وعلا، كل الأدعية هذا. وقد روي، نعم، لا، إن عمر رضي الله عنه كان قال ويجهر به ويعلمه الناس، يعلمه الناس من باب التعليم. وقد روي في التوجه ألفاظ كثيرة، والقول بأنه يخير العبد بينها قول حسن. وأما الجمع بين هذا وبين وجهت وجهي الذي تقدم، فورد في حديث ابن عمر رواه الطبراني في الكبير وفي رواية ضعف، يعني يعمل بحديث واحد في الصلاة، تتوجه بحديث واحد، لا تكثر، يعني لا تجمع بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بينها. طيب، أنا توجه أو استفتحت صلاتي وما زال الإمام ما شاء الله ساكتا، عند ذلك لا حرج، لا حرج، فالدعاء أفضل من السكوت. والدارقطني عطف على مسلم، أي رواه الدارقطني موصولا وهو موقوف على عمر. قلنا ذكرنا أن له حكم الرفع. وأخرجه أبو داود والحاكم من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك الحديث، يعني سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ورجاله ثقات، وفيه انقطاع، وعله أبو داود. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. إذن المرفوع إسناده ضعيف، والصحيح حديث عمر، وأنه مع أنه موقوف إلا أن له حكم الرفع. فإذا ثبت أنه استفتح به وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه كان يعلمه الناس في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك في رفعه. الحديث الثالث ونحوه عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. اسمه أبي سعيد الخدري، لا عبد الله بن من؟ ابن ايش؟ عبد الله بن قيس. العلماء يختلطون في نهاية عمرهم، او يتغير، يقولون تغير بآخرة، يعني تغير حفظه عندما يشيب وانت ما زلت. من عبد الله بن قيس؟ على مهلك، وقف حمار الشيخ في الطين ما أصبح يتحرك. من عبد الله بن قيس؟ ها؟ نعم، من أبو عبد الله بن قيس؟ ها؟ أبو موسى الأشعري. طيب، وأبو سعيد الخدري؟ عرفت، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وعبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري، هما متقاربان الحق، يعني متقاربان، الإنسان عندما ما دقق فيهما يخطئ.